فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
يقول: مسألة: ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه فيه. هذا كله على النظر إلى الخف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه، سواء كان من جلود أو لبود وما أشبه ذلك، فإن كان خشبا وحديدا أو نحوما فقال بعض أو نحوهما، قال بعض أصحابنا: لا يجوز المسح عليها، لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب. وطبعا أيضا ومن السنة أيضا يعني استطاعة المشي عليه، وهما المشي عليه أيضا كخشب أو حديد يصعب في هذا الباب. قال: وكذلك الجورب الصفيق. نعم، هو الآن أنا غيرت البقى جدا، فنسأل الله أن يكون على خير. وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخفي. أحدهما إذا كان الجورب الصفيق، أو بتكلم على الجورب سميك، مفهوم؟ وطبعا كل ذلك كما قلنا السنة حاكمة، السنة حاكمة في هذا الباب، وقد ورد ما مسح على الجورب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يمكن متابعة المشي عليه دي بشرط، والشرط الثاني أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، لا يبدو منه شيء من القدم، هذا معتبر، لأن العضو ما شاء الله الحمد لله، لأن العضو الذي لأن كما قلت العضو الذي يظهر فمحله وواجبه الغسل، فيجب الغسل. نعم، فإن ظهر ولم يغسل فيكون بذلك أنه عضو واجبه الغسل، فلم يغسل فلا تصح الطهارة والصلاة بهذه الطهارة. وظهر كلام الخرقي، قال أحمد: مسح الجوربين وغير نعم إذا كان يمشي عليهما ويثبتاني في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبت في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكون مجلدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك أحسن الله عليك، لا بأس، هو شفاك الله عافاك، أتم الله عليك النعمة، ونسأل الله لا يفعل عجلك بشفاء أجل ذلك في موزين حسنات، وأجعل رفعة في الدرجات، اللهم أمين وأمين. نعم، قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الجوربين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الإشراف والأوسط. قال علي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد وبيه، قال عطاء والحسن وسعيد المسيب والنخي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعل لأنهما ينعل، يعني يجعل لهما نعلان أو نعلين، لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يرجي المسح عليهما. عندنا 7 من الصحابة أو 9 من الصحابة، بمن نأخذ الآن؟ بمن نأخذ لما يأتي الخلاف في هذا الباب؟ بمن نأخذ؟ أن أطرح أقوال الصحابة هكذا طرحا ولا 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 نجعل لهم لأقوال الصحابة بالا؟ أمر مستغرب. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك يا شيخ شريف. قال وقال أبو حنيفة وقال ولنا هنا المصنف والحق معه، وهو أسعد بالدليل، وأيضا هو يعني يجعل فيكم أو يجعل بعض الشروط المجحفة أيضا، لهذا معناه أنه لن يمسح أحد على شيء، لن يمسح أحد على شيء. قال ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فقال مسح على الجوربين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على أن علينا لم يكون عليهما، لأنهما لو كان كذلك لم يذكر أن علينا، فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا وأنه أصحاب مسعى الجوارب ولم يزل لهم مخالف. كان إجماع، طبعا إجماع هنا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي وتعلمون ضعف، ولأنه سيأتي لمحل الفرض فيثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل. والصحيح أن كل الجوارب يمسح عليها ما دامت تغطي العضو، ما دامت تغطي الفرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم. ما دامت تغطي الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر بالمسح على العصائب والتسخين، كان يأمر بالمسح على العصائب والتسخين، ففي هذه الدلالة واضحة جدا على جواز المسح. ولأن الصحابة رضي الله عنهم يعني مسحوا على الجوارب. وقولهم لا يمكن متابعة المشي عليه فيه، قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون ما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، وأما الرقيق فليس بساتر. والصحيح أن الرقيق ساتر، الصحيح أن الرقيق ساتر ساتر، وأيضا الرقيق يمشي عليه. يعني هناك الشرابات أو الجوارب يمشون بها في البيوتات أو مشي عليه. أبا عمر جزاك الله خيرا، أحسن الله عليكم. فإذا نقول لو قلنا بعدم صحة المسح لضيقنا واسعا، ولو قلنا بصحة المسح لأخذنا بتأصيل الشرع في ذلك، لأخذنا بتأصيل الشرع في ذلك. فصل. وقد سئل أحمد عن جورب الخلق يمسح عليه، يعني جورب مخرق، وعن جورب الخلق يمسح عليه فكره الخلق. ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة، ولأن الخرق أو الخرق، أنا وهمت الخرق غير الخرق المخلوق، يعني لأنه في مسألة أخرى سيتكلم عن خف وفي يعني خرق، هل يمسح عليه أم لا؟ فلا، المسألة هنا إليه. وقد سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه فكره أحمد الخرق رضي الله عنكم جميعا، لأن غالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها، فإن كانت مثل جورب الصوف في السفاقة والثبوت فلا فرق. وقد قال أحمد في موضع لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا سفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين إنه كان يعني عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه يذهب فيه الرجل ويجي الحق، أو الرجل أعتقد حق أن الخرق في هذا الباب يمشون عليها، هم يمشون، كانوا يمشون عليها، كانت لفائف، يعني هو الأصل أنهم قالوا هذه رخصة، والأصل عدم المسح، والرخصة لا تتسع، الرخصة لا تتسع، فقالوا هذه الرخصة على وصف جاء به الشر وهو الخف، فكل ما قرب الخف قلنا بحكمه، وكل ما تباعد عن الخف قلنا نبعده. عليكم السلام عليكم السلام عليكم، أحبك الله دحفتنا فيه، جزاك الله كل خير أخي الكريم، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك ورفع مقامك. معنا نقول الآن أنتم حجرتم مسعا، هي رخصة ووسعها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تضيقونها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمسح على العصائب، كل عمامة على العصائب والتسخين، تسخين يعني كل ما يسخن الرجل يمسح عليه، وقال بذلك كثير من التابعين، فلما نحجر وسعا في هذا الباب، لما نحجر وسعا؟ قال مسألة فإن كان يثبت بالنعل مسحا فإذا خلع النعل انقضت الطهارة، يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه وتنتقد الطهارة بخلع النعل، لأنه لا يثبت الرجل فيه، ولأن ثبوت الجوارب الآن يثبت فيها، تثبت في الرجل وتغطيها وانتهى الموضوع. ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح، إنما حصل بلبس النعال فإذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهارة، كما ظهر القدم والأصل في ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه. وقوله مسح على الجوربين والنعلين، قال القاضي يمسح على الجورب والنعل كما جاء الحديث، وظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما مسح على السيور النعل التي على ظهر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه بشيء. هو النعل الذي انتعله النبي صلى الله عليه وسلم هو يظهر فيه الرجل ويظهر فيه أيضا ظاهر القدم، لذلك السيور التي أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، أجلكم الله في النعل له سيور، فيدخل رجله في السيور فيمسح السيور ويمسح أيضا الجوارب. وهنا هم يقولون الجورب يمسح عليه إذا كان منتعلا، لما؟ لأن النعل هو الذي يثبت الجورب. طبعا عندنا الجوارب الآن ثابتة وتغطي العضو أيضا، ثابتة وهي طويلة تغطي العض وممكن يمشي عليها، بيمشي عليها أصالة في بيتي بيمشي عليها، فيكون المسح عليها جائز في هذا الباب. هذا الظاهر في هذا الباب حتى لا نضيق واسعا ونحجر واسعا على المسلمين في مسائل المسح على الجوارب. المسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوارب عليه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخف، النبي صلى الله عليه وسلم أقر في غزوة ذات الرقاع المسح على اللفائف، كانوا يمسحون على اللفائف. وبعدين تعالى بقى أغلب المهاجرين كانوا فقراء، أهل الصفة كم؟ 300 أو أكثر، أهل الصفة كانوا كثر وما أحد منهم يمتلك طعاما ولا شرابا ولا كسوة، فكيف يمتلك خفا يمسح عليه؟ كان الصحابة لهم ما لهم من الجهد الجهيد ومن الفقر، ما كانوا يملكون شيئا. هنا الآن ما كانوا يملكون شيئا إلا بعض اللفائف والخرق التي تكون على أو الجوارب تكون على الرجل. هل مسح ولا ما مسح؟ هل استخدموا هذه الرخصة؟ الرخصة كانت لطائفة قليلة من المسلمين، الأحكام تعم وجاءت للتيسير على العام. فتأتي تقول هذا الحديث يعني جاء في التيسير وهو أشق ما يكون على الأمة، أمر غريب جدا. فالصحيح أن المسح على الخفين يعني كما قلت يعتريه هنا ما يعتريه من التقييد من الفقهاء، والأحاديث تطلق ما يقيده هؤلاء العلماء. الفتحات الخيط اللي هو على الحبال ماذا أفعل؟ هل تأذنون لي أن أريكم شيئا منه؟ السيور لو تأذنوا ما يكونش فيه سوء أدب مني، أريكم السيور كيف هي. الخيوط التي على النعال، قال مسألة، قال وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح. الخرقات الخف المخرق، يقولون الأصل في المسح لا بد للخف أن يغطي الرجل، الأصل في المسح لا بد للخف أن يغطي الرجل. فإن كانت الخرقات موجودة في الخف هل يجوز المسح عليه أم لا؟ جملته إنه إنما يجوز المسح على الخف ونحو إذا كان. عليكم السلام، أين أنت زول؟ ما الذي تفعله زول؟ ما هذا التقاعس الذي أنت فيه؟ ما الذي تفعله؟ لما هذا التقاعس يا زول؟ قال صنعه إذا كان ساترا لمحل الفرض فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يرى منه القدم، وإن كان فيه شق ينضم يعني ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح، نص عليه وهو مذهب معمر وأحد قولي الشافعي. وقال الثوري وأزيد بن هارون أسحاق وابن المنذر يجوز المسح على كل خف. الله أكبر، هؤلاء رزقهم الله يعني فقها عجيبا. أنا أريكم وليس سؤال يعني أعتذر لكم أجلكم الله أعتذر لكم. يعني هذه تعتبر سيورة، هذه تعتبر هذه السيورة، هي دي هكذا. فكان الإنسان له قبلان حتى في نعلي فيدخل رجله فيه، فعندما يمسح أنت لابس الجورب يمسح على الجورب يمسح على السيور هذه، إذا مسح على الجورب يمسح عليه مسح على السيور. الله أعذروني يعني أستميحكم عذرا أنني يعني أردت أن تتصوروا، يكون في تصور يعني صحيح، العلم تصور تعلمون. فهو الخف المخرق له ضوابط عندهم بحيث يجوز المسح عليه. قال أبو حنيفة إن تخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز ونحو قال الحسن. قال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز إلا جاز، وتعلق بعموم الحديث وأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه الصحيح، ولأن الغالب على خفاف العرب في كونها مخرقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا. يعني كل هذا كلام جيد جدا، لكن الصحيح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر على الأمة بالمسح على الخف، والمسح على الخف سامحوني أعتذر إليكم والله، لكن المسح على الخف لابد أن تفهموا المسح على الخف من باب التيسير. وإن الصحابة ما كانوا يملكون خفافا، ولو ملكوا الخفاف وكانت مخرقة أيضا في هذا الباب، فالمسح عليها يعني سبحان الله. فلابد أن نفهم هذا، لأن هذه مسألة مهمة جدا وفيها التيسير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني أقر بالمسح على لفاف غزوة ذات الرقاع. لما سميت بغزوة ذات الرقاع؟ لأنه كانت اللفائف على أرجلهم يمسحون عليهم ويمشون عليه ويأكلون ورق الشجر. والصحابة من منهم كان يملك خفا عشان نقول المسألة بهذه يعني القوة أن نقول لو في خرق يبقى في جزء من العضو ظهر يبقى لا يمكن أن يكون بهذا الباب. سبحان الله. نعم. ولنا غير ساتر أنه غير ساتر للقدم، هذا عجيب جدا، هو ساتر والنبي أقره والشرع جاء على الإطلاق، ويبقى المطلق على الإطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العمل عموما ما لم يأتي مخصص يخصصه، فلم يجد المسح عليه كما لو كثر وتفاحش أو قياسا على غير الخف، ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح، فإذا اجتمع غلب حكم الغسل كما لو انكشف أو انكشفت إحدى قدميه. فصل. ولا يجوز المسح، طبعا كما نقول كل ذلك صراحة نحترمه ونقول هذا من كلام علمائنا، لكن السنة تقدم على الجميع، السنة تقدم على الجميع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتسخين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أقر المسح على الرقاع على اللفائف، وأهل الصفة وغيرهم كانوا يملكون لا يملكون الخفاف ولا الخفاف إلا المخرقة، غالب العرب كانت خفافهم أيضا فيها خرق، أو يعني في ليس الأغلب الذي ليس فيها الخرق، والنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق يعني قد يسر عليهم في باب المسح. قال فصل. ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، يعني شوفوا أقول إذا كان خف خرق مخرق أو الخرق اللي فيه الخرق، شوف إيش قال فيه، وأيضا الخف فيه خرق أيضا كارهة، يقول يجوز المسح على اللفائف، يعني فقط اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، وقيل إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال يجوز المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا، إلا أن يكون جوربا، يعني يكون الخرق هذه جورب صنعت على جورب يغطي العضو، على هي جورب يغطي العضو، لأن اللفافة لا تثبت بنفسها فإنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافا. الحق أن الشيخ الإسلام تيمية يعني رد حتى على الحنابلة في تمسك بذلك، ابن تيمية قال بجواز المسح على كل ما يستر رجلين، صراحة ابن تيمية هذا الله رزقه علم عجيب جدا وفقه دقيق جدا، ما يستر رجلين في الجملة سواء ثبت بنفسه أو بشده بشيء آخر، وإن علة المسح الحاجة إلى سترهما والمشقة في نزع الساتر في الغسل، وأنه ليس لشكل الساتر ولا الجنسي ولا لثبوته بنفسه أو بغيره في ذلك، وهذا صحيح، وأنا قلت كان يحتج بمسألة اللفائف وأيضا في غزو ذات الرقاع، بل وأيضا في مسألة أعظم من ذلك، أدعو معك صالح صلى الله عليكم جميعا، في مسألة التعميم في قوله أنه أمر بالمسح على العصائب والتسخين، في المسح على الأصائب والتسخين، وهي مسألة يعني من الأهمية من مكان. قال مسألة يمسح على ظهر القدم، السنة مسح أعلى الخف دون أسفله، فيضع يده على موضع الأصابع، نعم، ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول والمسنون. ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، بذلك قال عروة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب أصحاب الرأي وابن المنذر، وهذا قول علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه. وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه، وروي أيضا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول بن المبارك ومالك والشافعي، هذا ليس بصحيح المعتمد حتى بأنه على الظاهر لا على الباطن، مما روى المغيرة بن شعبة قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله، رواه ابن ماجه، ولنه حادي محل الفرض فأشبه ظاهر. ولنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. وعن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذ لبسهما وهما طاهرتان، ورواه الخلال بإسناده، ولأن باطنه وليس محل الفرض فلم يكن محلا لمسنونه كساقه، ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من بشرة أذى فيه تتنجس يده به، فكان تركه أولى، وحديثهم معلول. قال الترمذي قال وسألت أبا زرعة محمدا عنه فقال ليس بصحيح، ويقصد بذلك أنه سأل الإمام الشافعي في هذا الباب حديث المغيرة، وحديث المغيرة ظاهر الضعف، حديث المغيرة ظاهر الضعف، ولذلك قال أحمد هذا المجن ضعيف وراه رجاء بن حيوة عن وارد كاتب المغيرة ولم يقع. وأسفل الخف ليس محل فرض هذا الصحيح، فالصحيح في المسح هو أعلى الخف. وكلام علي بن أبي طالب كلام ظاهر جدا، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أعلى الخف أولى من المسح.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.